إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلال. أما بعد، فقد انتهينا إلى باب ما جاء في ثواب من صلى على جنازة ومن انتظر دفنها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ثواب من صلى على جنازة ومن انتظر دفنها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن انتظر حتى يفرغ منها فله قيراطان. قالوا: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين. قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثني سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن شهد دفنها فله قيراطان. قال: فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القيراط فقال: مثل أحد. قال: حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن حجاج بن أرطأة عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراط، والذي نفس محمد بيده القيراط أعظم من أحد هذا.
هذا الباب باب ما جاء في ثواب من صلى على جنازة ومن انتظر دفنها، فيه مسائل. المسألة الأولى: فيه بيان فضيلة الصلاة على الجنازة، فضيلة الصلاة على الجنازة، فإن من صلى على الجنازة أدرك من الثواب ابتداء مثل أحد أجرا وثواب، ومن مشى معها حتى تدفن أدرك ابتداء مثل أحد أجرا وثوابا. لماذا أقول ابتداء؟ أقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه، يعني الصغير من الخيل، الصغير من الخيل، الفلو هو الصغير من الخيل، فالله يربي الصدقة وهي تكون صغيرا حتى تبلغ أمثال الجبال، وهي صدقة واحدة، لكن الله عز وجل يكثرها للعبد. فإذا كانت هذه الحسنة وهي الصلاة على الجنازة ومن ثم المشي معها حتى تدفن، في الأول له مثل أحد ثوابا، في الثاني لها مثل أحد ثوابا، يعني قيراط قيراط كذا وقيراط كذا ابتداء، فكيف إذا رباها الله سبحانه وتعالى ونماها للعبد وكثرها للعبد ستكون أمثال الجبال، وهي حسنة واحدة أو عمل واحد. المسألة الثانية: في هذا الحديث فيه الاهتمام بحقوق المسلم وبأن يكون المسلم مع إخوانه يدا بيد. ما مر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا مرض فعده، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مات فالتبع صح ولا لا؟ الحديث أقول فإذا ذكر هذه الحقوق فهذا يذكر جانب من أجر الإتيان بهذه الحقوق، وهي من الأمور المستحبة وليست من الأمور الواجب. والمعنى أن الإنسان المسلم عليه أن يهتم بحقوق إخوانه، وعليه أن يكون مع إخوانه على طريقة حسنة، لأن الناس شهداء الله في الأرض، ولأن هذا الدين من أهم مقاصده تحقيق معنى الحفاظ على الفطرة وعلى حسن الخلق وعلى الرقي بالإنسان في مراقي الإحسان. وأفضل مراقي الإحسان هي ما يقدمه الإنسان من أعمال صالحة يواسي بها إخوانه ويواصل بها إخوانه. ولو تنظر في الآيات التي وردت في عذاب أصحاب النار وما السبب الذي من أجله يستحقه، قال ما سلككم في سقر؟ قالوا ولم نكن نطعم المسكين. فذكر هذا في سورة والفجر لما ذكر الأمم البائدة وذكر حالهم وكذا، ذكر بعضها أمور من باب التواصل والإحسان للفقراء والمساكين. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا بالبلاد فأكثروا فيها صب عليهم ربك إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر كلا بل لا تكرمون ولا تحضون. إذن هذه الأعمال الحسنة من الأسباب التي تجلب الإنسان الخير والأجر الكبير عند الله سبحانه وتعالى وهو يرغب فيها. فذكر الأجر على الصلاة على الميت والأجر على المشي معه حتى يدفن هو من باب الترغيب في المواساة والمواصلة بين المسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنتم شهداء الله في الأرض، فإذا أنت واسيت إخوانك وتواصلت معهم سيشهدون لك إن شاء الله بما ينفعك عند الله سبحانه وتعالى إذا شاء الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة قال مثل أحد، القيراط مثل أحد. أقول هذا التقدير من الرسول صلى الله عليه وسلم فيه تفخيم وتعظيم أجر هذا العمل، هو عمل قليل يسير ولكن الله عز وجل يجعل له هذا الأجر الكبير. ومحل كون هذا الأجر أجر كبير أقول هذا ابتداء، فكيف يكون مآلا؟ والله يضاعف للعبد الحسنات ويكثرها له. ولذلك في حديث المقاصة قال يأتي الرجل ومعه من الحسنات مثل جبال تهامة، أمسك استلم جبال تهامة كلها مثل جبال تهامة حسنات، فيأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا ولطم هذا وأخذ حق هذا، فيأخذ من حسناته وتعطى لهم حتى تفنى حسناته. فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ووضعت عليه ثم رمي به في النار. فالإنسان بالأعمال الصالحة تكون أعماله الصالحة مثل جبال تهامة، إذا كان هذا العمل الصالح فقط مثل جبل أحد مرتين إذا صليت وإذا، فإذا الإنسان عليه أن لا يستهين بالأعمال الصالحة وإن كانت قليلة نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القيام للجنائز. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن علي بن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم التحويل. قال وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة سمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقام وقال قوموا فإن للموت فزعا. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة فقمنا حتى جلس فجلسنا. قال حدثنا محمد بن بشار وعقبة بن مكرم قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا بشر بن رافع عن عبد الله بن سليمان بن جنادة ابن أبي أمية عن أبيه عن جده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد، فعرض له حبر فقال: هكذا نصنع يا محمد. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: خالفوهم.
نعم، هذا الباب في مسألة واحدة. ما هي هذه المسألة؟ ما هو حكم القيام للجنازة؟ أقول اختلفوا في ذلك. فمن أهل العلم من قال لا يقام للجنازة، لا يقام للجنازة إن مرر. قال: وإنما قام الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها كانت جنازة يهودي، فما أراد أن تعلوهم وهم جلوس. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا يشرع القيام للجنازة مطلقا، ويستحب أن الإنسان إذا مرت جنازة إذا كان جالسا أن يقوم حتى تمر وتنقض. القول الثالث وهو اختيار الإمام أحمد بن حنبل أن القيام للجنازة إن شاء الإنسان قام وإن شاء جلس. أصحاب القول الثاني الذين يقولون بمشروعية القيام مطلقا قابلهم قول آخر بأن القيام للجنازة منسوخ، بأن القيام للجنازة منسوخ، وإنما فعله الرسول في أول الأمر ثم تركه. أما الإمام أحمد فاختار أنه يشرع القيام إذا شاء الإنسان، ويشرع ترك القيام إذا شاء الإنسان، فالأمر إلى الإنسان، إن قام فهذا أمر حسن وإن جلس فلا حرج عليه. أي هذه المذاهب أرجح؟ نقول ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل أرجح. طب لماذا أنا منقل بالنسخ؟ لماذا أنا منقل بالنسخ؟ مع أنه علي بن أبي طالب ورد عنه رواية صريحة غير الرواية التي وردت في هذا الباب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام ثم جلس، يعني ثم ترك القيام للجنازة، وإنما يؤخذ بالآخر من أمره. فلماذا لا نقول بالنسخ؟ فلماذا لا نقول بالنسخ؟ ها؟ وقلنا الإمام علي بيّن التاريخ، قال قام ثم جلس، فبيّن التاريخ. لماذا نقول أنه مذهب أحمد أرجح؟ جواز الأمرين. ليش؟ أحسن، لأن القول بالنسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع إلا إذا جاء النسخ صريحا، إلا إذا جاء النسخ صريحا. فنحن لا نستطيع من مجرد فعل الرسول أنه ترك القيام أن القيام نقول أن القيام منسوخ، والأولى العمل بالنصين. فنحن نقول كما قال الإمام أحمد بن حنبل: من شاء قام ومن شاء جلس، من شاء قام ومن شاء جلس، لأن الرسول قام وجلس، لأن الرسول قام وجلس، فهذا يجوز وهذا يجوز. نعم، إذا جاء في المسألة نص صريح بالنص فعندها نقول بالنص، ولأن الأصل عدم النص. إذن نحن نرجح ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل لأمور: الأمر الأول لأن الأصل عدم النص، ولأن القول بقوله يصير به العمل بمجموع النصوص، ولأنه لم تأتي رواية صريحة بالنص. فنحن نقول بأرجحية جواز الأمرين. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك بن عبد الله عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدته، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو بالبقيع، فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. قال: حدثنا محمد بن عباد بن آدم قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، كان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية.
هذا الباب فيه بيان مشروعية مسائل. المسألة الأولى فيه بيان مشروعية زيارة القبور، وسيأتي عن المصنف رحمه الله ما يؤكد ذلك. وفي المسألة الثانية وفيه ما يقوله المسلم إذا أتى إلى القبور، فتقول: السلام عليكم ديار قوم مؤمنين إنكم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. مسألة ما جاء في الحديث الأول من قوله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، أقول هذه الزيادة شاذة، فقد جاءت في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم للميت ولم تأتي في السلام على القبور، لم تأتي في السلام على القبور. المسألة الثالثة، هذا السلام على القبور، هذا السلام على القبور فيه مصلحة وهي الدعاء لأهل القبور وتذكير النفس بأن هذا مصيرنا وهذا مآلنا، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. والإنسان يحتاج في كل وقت أن يتذكر الموت والبلى، وأن يتذكر أن هذه الحياة في هذه الدنيا لها نهاية، وأنه سيكون هناك يوم يحاسب فيه على ما عمل من عمل، وأن أول منازل هذا اليوم يوم الحساب هو هذا القبر. فالإنسان يستعد للموت وللبلى وتذكر أن الله عز وجل سيحاسبه على ما يكون منه من عمل، فيبادر إلى الله عز وجل إلى فعل الطاعات وترك المعصيات. مسألة قد يستلمح من مثل هذه الأحاديث أن الأموات في قبورهم يشعرون بمن يسلم عليه وبمن يدعو لهم، فهم يشعرون فقط لكن لا يعلمون حال الإنسان في حياته، بدليل أنه ورد في أحاديث أن الميت إذا مات، أن الميت إذا مات وصعد بروحه أتته أرواح المؤمنين تسأله ما صنع فلان، ما صنع فلان، كيف حال كذا، كيف كان، ثم يقول بعضهم البعض أتركوه، أتركوه يرتاح من تعب الدنيا، أتركوه يرتاح من تعب الدنيا. فهذا دليل أنهم لا يعلمون من حال الأحياء شيء، ولكن هنا عند السلام ظاهر هذه الأحاديث أنهم يشعرون نوع شعور الله أعلم كيف هو، وإلا ما معنى السلام لهم؟ فهم يستفيدون من السلام ويستفيدون بإذن الله من الدعاء. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الجلوس في المقابر. قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس، عن يونس بن خباب، عن المنهال بن عمرو، عن زاذان، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقعد حيال القبلة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس، عن المنهال بن عمرو، عن زاذان، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فانتهينا إلى القبر فجلس وجلسنا كأن على رؤوسنا الطير.
هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى فيه جواز الجلوس في المقبرة، لكن لغرض، الرسول لم يجلس المقبرة هكذا، إنما جلس بانتظار أن يتم دفن الميت، وكما جاء في بعض الرواية أن الرسول جلس ونكث بعود في يده ثم قال: سلوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل. فهو من باب الجلوس من أجل الانتهاء من أعمال الدفن وللتذكير بحال هذا الميت وسؤال الدعاء لهم وسؤال الدعاء لهم. مسألة، ليس معنى الجلوس في القبر هنا أنه يجلس يصلي أو له خصوصية في الجلوس بذكر الله، لا، فإن هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليهم، وقال لصاحب النعلين السبتيتين: يا صاحب النعلين السبتيتين ارفع عن القبور نعليك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومعنى السبتيتين أي نعلان، أي أنه يعني نعلين منزوع منهما الوبر والشعر، أي مدبوغة فقط جلد، يا صاحب النعلين السبتيتين. فهذا الحديث فيه جواز الجلوس في القبر من أجل انتظار تجهيز القبر، لا مشروعية الجلوس في القبر، جلوس في المقابر والدعاء والذكر، لا، إنما فقط من أجل هذه الحالة. إن ذهب الإنسان إلى المقابر يذهب يدعو لأهل القبور ويرجع، أما أن يأخذها محل نزهة أو محل جلوس كما يصنع بعض الناس في بعض البلدان يأتون بالطعام ويأتون بأشياء ثم يذهبون إلى المقابر ويجلسون عندها أو إلى الأضرحة ويجلسون عندها ويعملون طقوس معينة أو أدعية معينة أو رقصات معينة أو نحو ذلك، فهذا من البدع الخطيرة جدا التي هي بوابة من بوابات شرك القبور. نسأل الله أن يصلح الحال للجميع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إدخال الميت القبر. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم تحويل. قال: وحدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا الحجاج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدخل الميت القبر قال: بسم الله وعلى ملة رسول الله. وقال أبو خالد مرة إذا وضع الميت في لحده قال: بسم الله وعلى سنة رسول الله. وقال هشام في حديثه: بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. قال: حدثنا عبد الملك بن محمد بن الرقاشي قال حدثنا عبد العزيز بن الخطاب قال حدثنا مندل بن علي قال أخبرني عبيد الله بن أبي رافع عن داود بن الحسين عن أبيه عن أبي رافع رضي الله عنه قال: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا ورش على قبره ماء. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا المحاربي عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من قبل القبلة واستقبل استقبالا. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حماد بن عبد الرحمن الكلبي قال حدثنا إدريس الأودي عن سعيد بن المسيب قال: حضرت ابن عمر في جنازة فلما وضعها في اللحد قال: بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. فلما أخذ في تسوية اللبن على اللحد قال: اللهم أجرها من الشيطان ومن عذاب القبر، اللهم جاف الأرض عن جنبها وصعد روحها ولقها منك رضوانا. قلت: يا ابن عمر، أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قلته برأيك؟ قال: إني إذن لقادر على القول، بل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الباب يدور على مسألتين فقط. المسألة الأولى أن من السنة سل الميت إلى القبر. ما معنى سله؟ يعني سحبه هكذا من النار من أجل إدخاله إلى القبر، فيكون هناك من يتلقاه في القبر وهناك من يمسكه من عند النار فيسحبه سحبا إلى الداخل فيسله سلا، مثل ما السيف تقول سله يعني سحبه سحبا. فهذا من السنة، هذا من السنة في سل القبر. السنة الثانية أن يقال عند سله: بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية الثانية، الرواية الأولى تقول إيش تقول السيد؟ تقول: بسم الله وفي سبيل الله وعلى سنة رسول الله. قال ابن عمر: وعلى ملة رسول الله. كله صحيح، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يقول هذه الكلمات حينما يسله ويضعه على جنبه، حينما يسله ويضعه على جنبه. فرع ذكر السل إلى القبر، هذا معناه أن القبر واطي، والعلماء رحمهم الله قالوا ينبغي أن يكون القبر حفرا قدر ثلثي قامة ابن آدم، يعني تقريبا 1.20 سنتيمتر يكون القبر داخل. الآن القبور ما شاء الله عندنا قامة وأكثر، من دخل فيها برضو القبر فوق وأعلى، يعني حوالي 2 متر حتى لا يستطيع الحيوان أن يحفر ويصل إلى جثة المدفون، لا يستطيع الحيوان أن يحفر ويصل إلى جثة المدفون. فهذا هذه السنن تدل على أنه القبر عميق، على أن القبر حفرة عميقة، والفقهاء يذكرون أنها قدر ثلثي ابن آدم. والآن الحمد لله القبور أكبر أو أعمق من ذلك. أنا أقول نوقف هنا شيء. طيب، إذا في أسئلة تبغى تسألنا أسأل.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا يقول في الرواية قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: خالفوهم في الرواية الأخيرة، ألا يكون ذلك دليلا صريحا على النسخ؟
لا، هذا الرواية ضعيفة، سندها ضعيف، لكن من قال يعني بالجواز مطلقا يعني ممكن نقول له هذا إنما فعله الرسول في أول الأمر قبل أن يعلم، لكن نحن نقول ثبت الأمرين وهذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: نحن أبناء عمومة، وإذا حصل عندنا عزاء يتوافد عليهم الناس فنستقبلهم ونطعمهم لأنهم جاءوا من أماكن بعيدة، وبعضنا يكون فقيرا لا يملك ما يقوم بالواجب، فهل يجوز لنا أن نجمع مبالغ للاستعداد لمثل هذه الأيام علما بأننا لا ندعوهم؟
الذي يظهر والله أعلم، نعم يجوز لكم أن تجمعوا من باب التعاون على البر والتقوى أموالا من أجل إطعام هؤلاء الأقارب الذين يأتوكم من أماكن بعيدة في أيام مثل هذه المناسبات العزاء وغيرها. فإن قيل يا شيخ ما ورد في الأثر أن إطعام الطعام في العزاء من النياحة، أن من النياحة إطعام الطعام، فأقول قد جاء في روايات هذا الأثر ما يدل على أن المقصود بكون هذا من النياحة أن يفعل على صفة مخالفة للشرع. أما هذا من باب إكرام الضيوف الذين أتوا وليس لهم أحد وأتوا من أجلك من أقاربك ومن أهلك، فأنت إنما تطعمهم من أجل كراهم، من أجل كراهم. وإن كان المفترض أن الجيران والأقارب القريبين يقومون بذلك عنكم لأنه قد أتاكم ما يشغلكم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. لكن لو حصل ليس هذا من النياحة ولا حرج فيه. والطريقة هذه التي أنتم ذكرتها في السؤال أنكم تتعاونون لجمع المال من أجل هذا الأمر ويكون هذا من باب التبرع، هذه الطريقة حسنة إن شاء الله ولا حرج فيها. نعم.
هذا السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول: عملت شراكة مع رجل لمحل تجاري مناصفة مع موظف في الدولة ولا يحق له استخراج تصاريح، فاستخرجتها باسمي بموافقته واستخرجت مكينة إلكترونية للدفع الإلكتروني، فهل هذا العمل صحيح؟
يعني أنت في هذا العمل عاونت هذا الرجل على مخالفة الدولة. لازم تعرفوا شيء، الأجير على نوعين: الأجير العام والأجير الخاص. الأجير الخاص هو من يتكفل المستأجر له بكل أموره، يعني حتى في أيام الإجازة يصرف عليه راتب، وهذا يشترط عليه صاحبه أن يكون عمله له وأن لا يعمل عند غيره. مثل الآن الموظف في الحكومة، الحكومة تشترط عليك أن لا تشتغل غير الوظيفة، لأنك إذا اشتغلت في غير الوظيفة سيتأثر بذلك عملك في الوظيفة. فأنت أجير خاص تتكفل الحكومة بدفع الراتب لك حتى في أيام الإجازات، هذا خلاف الأجير العام اللي تستأجره يسوي لك شغلة في البيت ويروح، هذا ما لنا صلاح به. أنا أتكلم على الأجير إجارة خاصة، مثل الخادم، الخادم في البيت أنت تستأجرها وتدفع لها راتب شهري ولها الإجازات تمكث ويوى إلى آخره، هذا الخادم ما يسوغ له أنه يقول لك يلا أنا بدي أخرج بدي أروح عندي شغلي ولا بدي أروح عندي شغلي، لا، لازم يستمر في شغله داخل البيت. والموظف أجير خاص شرط عليه ولي الأمر في وظيفته الخاصة أنه ما يعمل أي عمل تجاري. فأنت لما تعمل معه عمل تجاري أنت تعاونه على مخالفة النظام وعلى الغش، فهذا مباشرة من التعاون على الإثم والعدوان. دور لك شريك ثاني غير مين؟ غير الموظف الحكومي، إلا إذا جاب فسح من الجهة المسؤولة عنه بأنه يسوغ له أن يعمل عمل تجاري مع وظيفته، هذه قضية أخرى. أما إذا كان ما يسوغ له من حيث التنظيم الإداري للولاة الأمر، فأنت حينما تفعل هذا معه إنما تعينه على الغش وتعينه على مخالفة ولاة الأمر. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدث في دين الله بدعة, وكل بدعة ضلال. أما بعد, فقد انتهينا إلى باب ما جاء في ثواب من صلى على جنازة ومن انتظر دفنها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ثواب من صلى على جنازة ومن انتظر دفنها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قيراط, ومن انتظر حتى يفرغ منها فله قيراطان. قالوا: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين. قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثني سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قيراط, ومن شهد دفنها فله قيراطان. قال: فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القيراط فقال: مثل أحد. قال: حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن حجاج بن أرطاء عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قيراط, ومن شهدها حتى تدفن فله قيراط, والذي نفس محمد بيده, القيراط أعظم من أحد هذا.
هذا الباب باب ما جاء في ثواب من صلى على جنازة ومن انتظر دفنها, فيه مسائل. المسألة الأولى: فيه بيان فضيلة الصلاة على الجنازة. فضيلة الصلاة على الجنازة, فإن من صلى على الجنازة أدرك من الثواب ابتداء مثل أحد أجرا وثواب, ومن مشى معها حتى تدفن أدرك ابتداء مثل أحد أجرا وثوابا. لماذا أقول ابتداء؟ أقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه, يعني الصغير من الخيل. الصغير من الخيل, الفلو هو الصغير من الخيل. فالله يربي الصدقة وهي تكون صغيرا حتى تبلغ أمثال الجبال, وهي صدقة واحدة, لكن الله عز وجل يكثرها للعبد. فإذا كانت هذه الحسنة وهي الصلاة على الجنازة ومن ثم المشي معها حتى تدفن, في الأول له مثل أحد ثوابا, في الثاني لها مثل أحد ثوابا, يعني قيراط قيراط كذا وقيراط كذا ابتداء, فكيف إذا رباها الله سبحانه وتعالى ونماها للعبد وكثرها للعبد؟ ستكون أمثال الجبال, وهي حسنة واحدة أو عمل واحد. المسألة الثانية: في هذا الحديث فيه الاهتمام بحقوق المسلم وبأن يكون المسلم مع إخوانه يدا بيد. ما مر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه, وإذا دعاك فأجب, وإذا مرض فعده, وإذا عطس فحمد الله فشمت, وإذا مات فأتبع. صح ولا لا؟ الحديث أقول: فإذا ذكر هذه الحقوق فهذا يذكر جانب من أجر الإتيان بهذه الحقوق, وهي من الأمور المستحبة وليست من الأمور الواجب. والمعنى أن الإنسان المسلم عليه أن يهتم بحقوق إخوانه، وعليه أن يكون مع إخوانه على طريقة حسنة، لأن الناس شهداء الله في الأرض، ولأن هذا الدين من أهم مقاصده تحقيق معنى الحفاظ على الفطرة وعلى حسن الخلق وعلى الرقي بالإنسان في مراقي الإحسان. وأفضل مراقي الإحسان هي ما يقدمه الإنسان من أعمال صالحة يواسي بها إخوانه ويواصل بها إخوانه. ولو تنظر في الآيات التي وردت في عذاب أصحاب النار وما السبب الذي من أجله يستحقه، قال ما سلككم في سقر؟ قالوا ولم نكن نطعم المسكين. فذكر هذا في سورة الفجر لما ذكر الأمم البائدة وذكر حالهم وكذا، ذكر بعضها أمور من باب التواصل والإحسان للفقراء والمساكين. والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا بالبلاد فأكثروا فيها صب عليهم ربك إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر كلا بل لا تكرمون ولا تحضون. إذن هذه الأعمال الحسنة من الأسباب التي تجلب الإنسان الخير والأجر الكبير عند الله سبحانه وتعالى وهو يرغب فيها. فذكر الأجر على الصلاة على الميت والأجر على المشي معه حتى يدفن هو من باب الترغيب في المواساة والمواصلة بين المسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنتم شهداء الله في الأرض، فإذا أنت واسيت إخوانك وتواصلت معهم سيشهدون لك إن شاء الله بما ينفعك عند الله سبحانه وتعالى إذا شاء الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة، قال مثل أحد، القيراط مثل أحد. أقول هذا التقدير من الرسول صلى الله عليه وسلم فيه تفخيم وتعظيم أجر هذا العمل، هو عمل قليل يسير ولكن الله عز وجل يجعل له هذا الأجر الكبير. ومحل كون هذا الأجر أجر كبير أقول هذا ابتداء، فكيف يكون مآلا؟ والله يضاعف للعبد الحسنات ويكثرها له. ولذلك في حديث المقاصة قال يأتي الرجل ومعه من الحسنات مثل جبال تهامة، أمسك استلم جبال تهامة كلها مثل جبال تهامة حسنات، فيأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا ولطم هذا وأخذ حق هذا، فيأخذ من حسناته وتعطى لهم حتى تفنى حسناته. فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ووضعت عليه ثم رمي به في النار. فالإنسان بالأعمال الصالحة تكون أعماله الصالحة مثل جبال تهامة. إذا كان هذا العمل الصالح فقط مثل جبل أحد مرتين إذا صليت، وإذا فإذا الإنسان عليه أن لا يستهين بالأعمال الصالحة وإن كانت قليلة نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القيام للجنائز. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن علي بن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم التحويل. قال وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة سمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقام وقال قوموا فإن للموت فزعا. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة فقمنا حتى جلس فجلسنا. قال حدثنا محمد بن بشار وعقبة بن مكرم قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا بشر بن رافع عن عبد الله بن سليمان بن جنادة ابن أبي أمية عن أبيه عن جده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد فعرض له حبر فقال هكذا نصنع يا محمد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خالفوهم.
نعم، هذا الباب في مسألة واحدة. ما هي هذه المسألة؟ ما هو حكم القيام للجنازة؟ أقول اختلفوا في ذلك. فمن أهل العلم من قال لا يقام للجنازة، لا يقام للجنازة إن مر. قال وإنما قام الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها كانت جنازة يهودي، فما أراد أن تعلوهم وهم جلوس. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا يشرع القيام للجنازة مطلقا، ويستحب أن الإنسان إذا مرت جنازة أن إذا كان جالسا أن يقوم حتى تمر وتنقض. القول الثالث وهو اختيار الإمام أحمد بن حنبل أن القيام للجنازة إن شاء الإنسان قام وإن شاء جلس. أصحاب القول الثاني الذين يقولون بمشروعية القيام مطلقا قابلهم قول آخر بأن القيام للجنازة منسوخ، بأن القيام للجنازة منسوخ وإنما فعله الرسول في أول الأمر ثم تركه. أما الإمام أحمد فاختار أنه يشرع القيام إذا شاء الإنسان ويشرع ترك القيام إذا شاء الإنسان، فالأمر إلى الإنسان، إن قام فهذا أمر حسن وإن جلس فلا حرج عليه. أي هذه المذاهب أرجح؟ نقول ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل أرجح. طب لماذا لم نقل بالنسخ؟ لماذا لم نقل بالنسخ؟ مع أنه علي بن أبي طالب ورد عنه رواية صريحة غير الرواية التي وردت في هذا الباب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام ثم جلس، يعني ثم ترك القيام للجنازة، وإنما يؤخذ بالآخر من أمره. فلماذا لا نقول بالنسخ؟ فلماذا لا نقول بالنسخ؟ ها؟ وقلنا الإمام علي بيّن التاريخ، قال قام ثم جلس فبيّن التاريخ. لماذا نقول أنه مذهب أحمد أرجح؟ جواز الأمرين. ليش؟ أحسنت، لأن القول بالنسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع إلا إذا جاء النسخ صريحا، إلا إذا جاء النسخ صريحا. فنحن لا نستطيع من مجرد فعل الرسول أنه ترك القيام أن القيام نقول أن القيام منسوخ، والأولى العمل بالنصين. فنحن نقول كما قال الإمام أحمد بن حنبل من شاء قام ومن شاء جلس، من شاء قام ومن شاء جلس، لأن الرسول قام وجلس، لأن الرسول قام وجلس، فهذا يجوز وهذا يجوز. نعم إذا جاء في المسألة نص صريح بالنص فعندها نقول بالنص، ولأن الأصل عدم النص. إذن نحن نرجح ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل لأمور. الأمر الأول لأن الأصل عدم النص، ولأن القول بقوله يصير به العمل بمجموع النصوص، ولأنه لم تأتي رواية صريحة بالنص، فنحن نقول بأرجحية جواز الأمرين. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر. قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك بن عبد الله عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدته، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو بالبقيع فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. قال حدثنا محمد بن عباد بن آدم قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، كان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية.
هذا الباب فيه بيان مشروعية مسائل. المسألة الأولى فيه بيان مشروعية زيارة القبور، وسيأتي عن المصنف رحمه الله ما يؤكد ذلك. وفي المسألة الثانية وفيه ما يقوله المسلم إذا أتى إلى القبور، فتقول السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، إنكم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. مسألة ما جاء في الحديث الأول من قوله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، أقول هذه الزيادة شاذة، فقد جاءت في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم للميت، ولم تأتي في السلام على القبور، لم تأتي في السلام على القبور. المسألة الثالثة، هذا السلام على القبور، هذا السلام على القبور فيه مصلحة، وهي الدعاء لأهل القبور وتذكير النفس بأن هذا مصيرنا وهذا مآلنا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. والإنسان يحتاج في كل وقت أن يتذكر الموت والبلى، وأن يتذكر أن هذه الحياة في هذه الدنيا لها نهاية، وأنه سيكون هناك يوم يحاسب فيه على ما عمل من عمل، وأن أول منازل هذا اليوم يوم الحساب هو هذا القبر. فالإنسان يستعد للموت وللبلى، وتذكر أن الله عز وجل سيحاسبه على ما يكون منه من عمل، فيبادر إلى الله عز وجل إلى فعل الطاعات وترك المعصيات. مسألة قد يستلمح من مثل هذه الأحاديث أن الأموات في قبورهم يشعرون بمن يسلم عليه وبمن يدعو لهم، فهم يشعرون فقط لكن لا يعلمون حال الإنسان في حياته، بدليل أنه ورد في أحاديث أن الميت إذا مات، أن الميت إذا مات وصعد بروحه أتته أرواح المؤمنين تسأله: ما صنع فلان؟ ما صنع فلان؟ كيف حال كذا؟ كيف كان؟ ثم يقول بعضهم البعض: أتركوه، أتركوه يرتاح من تعب الدنيا، أتركوه يرتاح من تعب الدنيا. فهذا دليل أنهم لا يعلمون من حال الأحياء شيء، ولكن هنا عند السلام ظاهر هذه الأحاديث أنهم يشعرون نوع شعور، الله أعلم كيف هو، وإلا ما معنى السلام لهم؟ فهم يستفيدون من السلام ويستفيدون بإذن الله من الدعاء. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الجلوس في المقابر. قال: حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس، عن يونس بن خباب عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقعد حيال القبلة. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فانتهينا إلى القبر فجلس وجلسنا كأن على رؤوسنا الطير.
هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى، فيه جواز الجلوس في المقبرة لكن لغرض، الرسول لم يجلس للمقبرة هكذا، إنما جلس بانتظار أن يتم دفن الميت، وكما جاء في بعض الرواية أن الرسول جلس ونكث بعود في يده ثم قال: سلوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل. فهو من باب الجلوس من أجل الانتهاء من أعمال الدفن وللتذكير بحال هذا الميت وسؤال الدعاء له وسؤال الدعاء له. مسألة، ليس معنى الجلوس في القبر هنا أنه يجلس يصلي أو له خصوصية في الجلوس بذكر الله، لا، فإن هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، وقال لصاحب النعلين السبتيتين: يا صاحب النعلين السبتيتين ارفع عن القبور نعليك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومعنى السبتيتين أي نعلان، أي أنه يعني نعلين منزوع منهما الوبر والشعر، أي مدبوغة فقط جلد، يا صاحب النعلين السبتيتين. فهذا الحديث فيه جواز الجلوس في القبر من أجل انتظار تجهيز القبر، لا مشروعية الجلوس في القبر، جلوس في المقابر والدعاء والذكر، لا، إنما فقط من أجل هذه الحالة. إن ذهب الإنسان إلى المقابر يذهب يدعو لأهل القبور ويرجع، أما أن يأخذها محل نزهة أو محل جلوس كما يصنع بعض الناس في بعض البلدان، يأتون بالطعام ويأتون بأشياء ثم يذهبون إلى المقابر ويجلسون عندها، أو إلى الأضرحة ويجلسون عندها ويعملون طقوس معينة أو أدعية معينة أو رقصات معينة أو نحو ذلك، فهذا من البدع الخطيرة جدا التي هي بوابة من بوابات شرك القبور. نسأل الله أن يصلح الحال للجميع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إدخال الميت القبر. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. تحويل: قال وحدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا الحجاج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدخل الميت القبر قال: بسم الله وعلى ملة رسول الله. وقال أبو خالد مرة: إذا وضع الميت في لحده قال: بسم الله وعلى سنة رسول الله. وقال هشام في حديثه: بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. قال حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثنا عبد العزيز بن خطاب قال حدثنا مندل بن علي قال أخبرني عبيد الله بن أبي رافع عن داود بن الحسين عن أبيه عن أبي رافع رضي الله عنه قال: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا ورش على قبره ماء. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا المحاربي عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من قبل القبلة واستقبل استقبالا. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حماد بن عبد الرحمن الكلبي قال حدثنا إدريس الأودي عن سعيد بن المسيب قال: حضرت ابن عمر في جنازة فلما وضعها في اللحد قال: بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. فلما أخذ في تسوية اللبن على اللحد قال: اللهم أجرها من الشيطان ومن عذاب القبر، اللهم جاف الأرض عن جنبها وصعد روحها ولقها منك رضوانا. قلت: يا ابن عمر، أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قلته برأيك؟ قال: إني إذن لقادر على القول، بل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الباب يدور على مسألتين فقط. المسألة الأولى أن من السنة سل الميت إلى القبر. ما معنى سله؟ يعني سحبه هكذا من النار من أجل إدخاله إلى القبر، فيكون هناك من يتلقاه في القبر وهناك من يمسكه من عند النار فيسحبه سحبا إلى الداخل فيسله سلا، مثل ما السيف تقول سله يعني سحبه سحبا. فهذا من السنة، هذا من السنة في سل القبر. السنة الثانية أن يقال عند سله: بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية الثانية، الرواية الأولى تقول إيش تقول السيد؟ تقول: بسم الله وفي سبيل الله وعلى سنة رسول الله. قال ابن عمر: وعلى ملة رسول الله. كله صحيح، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يقول هذه الكلمات حينما يسله ويضعه على جنبه، حينما يسله ويضعه على جنبه. فرق ذكر السل إلى القبر، هذا معناه أن القبر واطي، والعلماء رحمهم الله قالوا ينبغي أن يكون القبر حفرا قدر ثلثي قامة ابن آدم، يعني تقريبا 1.20 متر، 1.5 متر يكون القبر داخل. الآن القبور ما شاء الله عندنا قامة وأكثر، من دخل فيها برضو القبر فوق وأعلى، يعني حوالي 2 متر، حتى لا يستطيع الحيوان أن يحفر ويصل إلى جثة المدفون، لا يستطيع الحيوان أن يحفر ويصل إلى جثة المدفون. فهذا هذه السنن تدل على أنه القبر عميق، على أن القبر حفرة عميقة، والفقهاء يذكرون أنها قدر ثلثي ابن آدم. والآن الحمد لله القبور أكبر أو أعمق من ذلك. أنا أقول نوقف هنا شيخ.
طيب،
إذا في أسئلة تبي تسألنا أسأل.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا يقول في الرواية قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: خالفوهم، في الرواية الأخيرة، ألا يكون ذلك دليلا صريحا على النسخ؟
لا، هذا الرواية ضعيفة، سندها ضعيف، لكن يعني بالجواز مطلقا يعني ممكن نقول له هذا إنما فعله الرسول في أول الأمر قبل أن يعلم، لكن نحن نقول ثبت الأمرين، وهذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: نحن أبناء عمومة، وإذا حصل عندنا عزاء يتوافد عليهم الناس فنستقبلهم ونطعمهم لأنهم جاءوا من أماكن بعيدة، وبعضنا يكون فقيرا لا يملك ما يقوم بالواجب، فهل يجوز لنا أن نجمع مبالغ الاستعداد لمثل هذه الأيام علما بأننا لا ندعوهم؟
الذي يظهر والله أعلم، نعم يجوز لكم أن تجمعوا من باب التعاون على البر والتقوى أموالا من أجل إطعام هؤلاء الأقارب الذين يأتوكم من أماكن بعيدة في أيام مثل هذه المناسبات العزاء وغيرها. فإن قيل يا شيخ ما ورد في الأثر أن إطعام الطعام في العزاء من النياحة، أن من النياحة إطعام الطعام، فأقول قد جاء في روايات هذا الأثر ما يدل على أن المقصود، على أن المقصود بكون هذا من النياحة أن يفعل على صفة مخالفة للشرع. أما هذا من باب إكرام الضيوف الذين أتوا وليس لهم أحد وأتوا من أجلك من أقاربك ومن أهلك، فأنت إنما تطعمهم من أجل قراهم، من أجل قراهم. وإن كان المفترض أن الجيران والأقارب القريبين يقومون بذلك عنكم لأنه قد أتاكم ما يشغلكم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. لكن لو حصل ليس هذا من النياحة ولا حرج فيه. والطريقة هذه التي أنتم ذكرتها في السؤال أنكم تتعاونون لجمع المال من أجل هذا الأمر ويكون هذا من باب التبرع، هذه الطريقة حسنة إن شاء الله ولا حرج فيها. نعم.
هذا السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول: عملت شراكة مع رجل لمحل تجاري مناصفة مع موظف في الدولة ولا يحق له استخراج تصاريح، فاستخرجتها باسمي بموافقته واستخرجت مكينة إلكترونية للدفع الإلكتروني، فهل هذا العمل صحيح؟
يعني أنت في هذا العمل عاونت هذا الرجل على مخالفة الدولة. لازم تعرفوا شيء، الأجير على نوعين: الأجير العام والأجير الخاص. الأجير الخاص هو من يتكفل المستأجر له بكل أموره، يعني حتى في أيام الإجازة يصرف عليه راتب، وهذا يشترط عليه صاحبه أن يكون عمله له وأن لا يعمل عند غيره. مثل الآن الموظف في الحكومة، الحكومة تشترط عليك أن لا تشتغل غير الوظيفة، لأنك إذا اشتغلت في غير الوظيفة سيتأثر بذلك عملك في الوظيفة. فأنت أجير خاص تتكفل الحكومة بدفع الراتب لك حتى في أيام الإجازات، هذا خلاف الأجير العام الذي تستأجره يسوي لك شغلة في البيت ويروح، هذا ما لنا صلاح به. أنا أتكلم على الأجير إجارة خاصة، مثل الخادم، الخادم في البيت أنت تستأجرها وتدفع لها راتب شهري ولها الإجازات تمكث وإلى آخره. هذا الخادم ما يسوغ له أنه يقول لك يلا أنا بدي أخرج بدي أروح عند شغلي ولا بدي أروح عند شغلي، لا، لازم يستمر في شغله داخل البيت. والموظف أجير خاص شرط عليه ولي الأمر في وظيفته الخاصة أنه ما يعمل أي عمل تجاري. فأنت لما تعمل معه عمل تجاري أنت تعاونه على مخالفة النظام وعلى الغش، فهذا مباشرة من التعاون على الإثم والعدوان. دور لك شريك ثاني غير مين؟ غير الموظف الحكومي، إلا إذا جاب فسح من الجهة المسؤولة عنه بأنه يسوغ له أن يعمل عمل تجاري مع وظيفته، هذه قضية أخرى. أما إذا كان ما يسوغ له من حيث التنظيم الإداري للولاة الأمر، فأنت حينما تفعل هذا معه إنما تعينه على الغش وتعينه على مخالفة ولاة الأمر. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.